بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأكرمنا بعبادته وهدانا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تقدم أيها الإخوة في اللقاء الماضي الحديث عن أسباب نقصان الإيمان، وسبق شرح أعظم تلك الأسباب وأخطرها وأساسها، ألا وهو الجهل بالله تبارك وتعالى. وتقدم أن كل سبب من أسباب نقص الإيمان وضعفه فإنه ناشئ عن ذلكم السبب، وهو الجهل بالله تبارك وتعالى. في هذا اليوم كما قلت نستكمل معا إخواني بقية هذه الأسباب، فأقول وبالله التوفيق، من عوامل نقص الإيمان وضعفه في القلب الإقدام على المعاصي واقتحامها والجرأة على فعلها والوثوب عليها، نسأل الله السلامة والعافية. الله جل وعلا لحكمة عظيمة قد نهانا أيها الإخوة عن كل ما يضرنا، وحذرنا من كل ما يكون سببا لهلاكنا، ومن ذلك المعاصي على تفاوتها واختلاف أجناسها. وليعلم أيها الإخوة أن نقص الإيمان بالمعاصي له اعتبارات عدة، وبحسب قوة تلك الاعتبارات ينقص الإيمان في القلب ويضعف في النفس. فمن هذه الاعتبارات أيها الإخوة، أولا جنس المعصية ينقص الإيمان في القلب ويضعف بحسب ارتكاب تلك المعصية من جهة جنسها، ونعني بجنس المعصية أيها الإخوة أي قدرها ومنزلتها من حيث شدة حرمتها وعظم النهي عنها. فكلما كانت المعصية أشد حرمة كانت أقوى في ضعف الإيمان، كلما كانت أشد تأثيرا في نقصه في القلب. تقدم معنا إخواني أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، أليس كذلك؟ أفا أحمد، هما يا أبا أنس؟ لا، الذنوب ليس أسباب نقص الإيمان، نعم، إلى كبائر وإلى صغائر، وسبق تعريف كل من الصغيرة والكبيرة. بالنظر إلى أن نقص الإيمان يكون بحسب جنس المعصية، فأيهما أو فبأي الذنوب يكون الإيمان أضعف؟ فبأي الذنوب يكون الإيمان أضعف؟ بارتكاب الكبائر أم الصغائر؟ بارتكاب الكبائر. لماذا؟ لأن جنس المعصية بالكبائر أعظم من جنس المعصية بالصغائر، والكبائر تتفاوت أيها الإخوة من حيث أيضا شدة النهي عنها وعظم إثمها. فالمعصية مثلا بأكل الربا أعظم وأشد في ضعف الإيمان من المعصية بأكل الرشوة، مع أن كلا المعصيتين فيهما أكل لأموال الناس بالباطل، لكن الوعيد الوارد في النصوص على أكل الربا أعظم وأشد من الوعيد الوارد في النهي عن الرشوة. المعصية بقتل النفس المحترمة أشد عند الله عز وجل وأعظم في ضعف الإيمان من المعصية بأكل مال اليتيم، لأن النصوص الواردة فيها أعظم وأشد من حيث الوعيد. الزنا أجلكم الله محرم، لكن الزنا بحليلة الجار وزوجة الجار أعظم عند الله وأشد في ضعف الإيمان ونقصه في القلب من الزنا بامرأة أخرى، وهكذا. فالكبائر إذن أيها الإخوة هي في نفسها أيضا تتفاوت، وبحسب تفاوتها يكون قوة ضعفها قوة أثرها في ضعف الإيمان في القلب. اعتبار آخر أيها الإخوة من اعتبارات نقص الإيمان بالمعاصي كثرة المعصية وتكرارها، كثرة المعصية وتكرار المعصية. فالمعصية أيها الإخوة كلما تكرر فعلها وزاد عددها وتنوعت أجناسها وتعددت صورها كلما كان نقص الإيمان بها أشد وأعظم، وهذا أمر يلمسه كل من يقارف العياذ بالله ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، إن هو كرر ذلك وعاد إليه فإنه يكون أبعد عن الله تبارك وتعالى بحسب كثرة المعاصي التي يمارسها، ويكون أكثر بعدا عن طاعة الله جل وعلا بحسب ذلك أيضا. ومما يدل لذلك أيها الإخوة ما رواه الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء، أي إن المعصية توجد في القلب أثرا كالنقطة، نكتة سوداء أي قال في قلبه. فإن تاب أي العبد المؤمن، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. فإن تاب ونزع يعني أقلع عن الذنب وتركه وتاب منه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه أي رفع الله عز وجل تلك النكتة السوداء من قلبه وأزاحها عن فؤاده وانجلى ذلك عنه. قال: فإن زاد زادت، أي فإن زاد في العودة إلى تلك المعصية زادت تلك النكت السوداء والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا فيه أيها الإخوة التحذير من المعاصي ببيان آثارها، وأن من آثارها أنها تغطي على القلب وتعمي البصيرة وتجعله بعيدا كل البعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، وأن المعصية بتكرارها وبالعودة إليها مرة بعد أخرى تنطبع على قلب العبد والعياذ بالله حتى يكون أسودا من كثرة المعاصي. وهذا أمر أيها الإخوة يشعر به كل بعيد عن الله جل وعلا. وإذا كانت المعاصي قد أثرت في الكعبة حتى اسودت، فما بالكم بقلوب بني آدم الضعيفة؟ ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم كما صح وثبت عنه: إن الحجر الأسود أنزل أشد وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم والعياذ بالله. وهذا يدل أيها الإخوة على أن للذنوب أثرا حسيا وأثرا معنويا. الأثر الحسي ملموس في الأرزاق، في المكاسب، في الهواء، في المساكن، في المزارع، في البحار وغير ذلك، والكعبة من الشواهد الحسية على ذلك. والمعنوي ما يلمسه كل امرئ في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. اعتبار ثالث أيها الإخوة من اعتبارات نقص الإيمان بالمعاصي: قوة الداعي إلى المعصية، قوة الداعي إلى المعصية وضعفه من حيث الرغبة إلى المعصية ومن حيث الميول إليها. فكلما كان الميول إلى المعصية أضعف، كلما كان ارتكابها أشد وأعظم في ضعف الإيمان في القلب. وخذوا مثالا على ذلك أيها الإخوة مما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. من هم؟ قال: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. تأملوا أيها الإخوة في هؤلاء الثلاثة: الشيخ الزاني والعياذ بالله، والملك الكذاب، والعائل أي الفقير المستكبر. السؤال: ما مدى قوة الداعي إلى هذه المعصية التي يقوم بها كل واحد منهم في نفوسهم؟ ضعيف أو قوي؟ ضعيف، أو حتى ربما يكون معدوما. فالشيخ الزاني أي حاجة له والعياذ بالله إلى الزنا وهو في مثل هذا السن، إلا أن نفسه خبيثة نسأل الله العافية، وفطرته منتكسة حتى إنه يمارس هذا العمل الشنيع وهو في مثل هذا السن، إذ لا ميول للمرء في إذ لا ميول لمثل هذا إلى هذه المعصية وهو في مثل هذا السن، بخلاف الشاب. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له، يعني لا ميول له إلى المعاصي وفعل المنكرات ومقارفة الكبائر، لأن طبيعة الشاب أنه يميل إلى هذه الأمور، ولذلك عجب ربنا منه. فالمعصية إلى هذا العمل وهو الزنا في الشاب أقوى منه في الشيخ، ولما كانت كذلك كان تأثير المعصية بالنسبة للشيخ فيه أقوى، وضعف الإيمان فيه أشد. الملك الكذاب، الملك الذي قد ملكه الله ما ملكه من الدنيا، أي حاجة له إلى الكذب؟ لا حاجة له. وهكذا بالنسبة للفقير المستكبر، هو فقير لا يملك شيء ومع هذا يتكبر، ما الذي يدعو إلى تكبره إلا والعياذ بالله ما يكون في نفسه من الخبث والسفالة في الأخلاق. فلهذا أيها الإخوة كان نقص الإيمان بهذه المعاصي أقوى والعقوبة عليهم أشد وأعظم. اعتبار رابع أيها الإخوة من اعتبارات نقص الإيمان بالمعاصي، التهاون بالمعصية وعدم المبالاة بفعلها وعدم التأثر بالوقوع فيها، فلا يشعر والعياذ بالله بعظم المعصية في نفسه، ولا يحس بحرارتها في قلبه، ولا يؤنبه ضميره على قبح فعله هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قد نهانا عن الاستهانة بالمعاصي وعدم المبالاة بها ولو صغرت، ولو صغرت لا ينبغي الاستهانة بها أو التهاون بفعلها. لماذا؟ لأن لها أثرا بالغا في هلاك العبد وضعف إيمانه ونقص دينه واستقامته. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم، وهذا أسلوب تحذير، إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد. هذا تقريب لبيان هذا النهي. وما الذي يؤثر احتقار الذنوب؟ يعني إلى أي شيء يؤدي احتقار الذنوب؟ قال: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود يعني جمعوا حطبهم، كل يأتي بشيء من الحطب اليسير. قال: حتى أنضجوا خبزتهم، أي جمعوا من العيدان ما استطاعوا به أن ينضجوا به خبزتهم. قال: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وحسنه ابن حجر في فتح الباري والألباني في السلسلة الصحيحة. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، كلامه عظيم أيها الإخوة وانتبهوا له، قال: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا يعلم أيها الإخوة أن الاستهانة بالذنوب تؤثر في الإيمان وتضعفه وتنقصه. اعتبار خامس أيها الإخوة من الاعتبارات نقص الإيمان بالمعاصي. العلم أيها الإخوة بحكم المعصية والدراية بآثارها السيئة المترتبة عليها، والعلم كذلك بأخطارها، وحضور الذهن والعقل عند ارتكابها والقيام بها والعياذ بالله، وهذا من أعظم أسباب نقص الإيمان. إذ إن أيها الإخوة نشوء المعصية حينئذ من هذا الشخص وهو على هذه الحال ظاهر أنه عن عمد، وأن فعلها صادر منه عن قصد والعياذ بالله في محاربة الله عز وجل. وهذا يدل أيها الإخوة على مبارزة رب العالمين جل وعلا بالمعصية، ويدل على خلو القلب من تعظيم الرب جل وعلا. إذ كيف يقدم هذا العبد الضعيف على معصية الله جل وعلا مع علمه بخطر المعصية ودرايته بآثارها وحضور عقله وذهنه على ما يترتب عليها؟ هذا لا يصدر العياذ بالله إلا من امرئ خاوي القلب متدني الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. أما فعلها يعني المعصية بخلاف ذلك الوصف الذي عليه الإنسان وهو العلم، أعني إذا فعلها عن جهل أو فعلها عن خطأ أو فعلها عن نسيان، فهذا لا يأثم، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى غير ذلك أيها الأخوة من اعتبارات نقص الإيمان بالمعاصي، أو إلى غير ذلك من الاعتبارات التي ينقص بها الإيمان بالمعاصي. وابن القيم رحمه الله تعالى في غاثة الأفهام قد نبه على هذه الاعتبارات، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فتح ربي البرية بتلخيص الفتوى الحموية في آخر الكتاب نبه على هذا، من أراد منكم الرجوع فليرجع. الحديث أيها الإخوة عن المعاصي التي تضعف الإيمان في القلب لا ينحصر في تلكم المخالفات الظاهرة فحسب، بل إن ذلك يشمل معاصي القلب، المعاصي الباطنة التي لا يطلع عليها أحد، وتأثير المعصية القلبية الباطنة في الإيمان من جهة الضعف أشد أيها الأخوة من تأثير أو تأثر الإيمان بالمعاصي الظاهرة، لأن القلب هو الأساس، وما تحرك القلب إلى المعصية الظاهرة إلا وقد انعقد عزمه عليها في قلبه، نسأل الله العافية، كالرياء والحسد والكبر والعجب والحقد والرغبة في إيذاء الناس وإيصال الضرر إليهم ونحو ذلك، كل هذه أعمال قلبية وهي أساس للأعمال الظاهرة والعياذ بالله. ولهذا من الضروري أن يتنبه المرء إلى كلا النوعين، المعاصي الظاهرة والمعاصي القلبية الباطنة، وأن تكون مراعاته لقلبه أكثر وعنايته أشد. والدليل على ضرورة العناية باجتناب المعاصي الباطنة قول الله جل وعلا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية: المراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد، أي توقعه في الإثم والحرج، من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده. فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي السر والعلانية، المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب. ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. ثم قال: وانتبهوا إلى هذا الكلام الدقيق، وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس بها ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أيضا من أسباب نقص الإيمان أيها الإخوة، خصوصا وهو السبب الثالث، خصوصا في هذا العصر، الدنيا ومغرياتها وانفتاحها على الناس وإقبال الناس عليها ولضررها أيها الإخوة، أعني الدنيا على الإيمان، وعدم أخذها على الوجه الصحيح المطلوب شرعا، وما يترتب على ذلك من الانصراف عن طاعة الله والانشغال عن عبادته عز وجل، خشيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها، أي أنتم كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 15274، قال عند هذا الحديث: فجعل الدنيا المبسوطة هي المهلكة لهم، هي المهلكة لهم، وذلك بسبب حبها والحرص عليها والمنافسة فيها. وهذا هو المذموم أيها الإخوة في التعامل مع الدنيا، وهو الذي يؤدي إلى ضعف الإيمان ونقصه: حبها عن الدنيا، الحرص عليها، التنافس فيها، أما أخذها باعتداء وبحسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا عيب فيه أبدا. ومن هنا أيها الإخوة، كان على المرء الناصح لنفسه أن يعمل في هذه الدنيا عمل القانع برزق الله تبارك وتعالى، وأن يسعى في الأخذ بالوسائل الشرعية أو المباحة، وأن يتقي الله جل وعلا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيسعى في مراداته ومطلوباته سعيا معتدلا، عملا بقول الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. أيضا من أسباب نقص الإيمان أيها الإخوة، الظاهرة المؤثرة تأثيرا بالغا في صاحبها رفقاء السوء، وربما البيئة السيئة التي يعيش فيها المسلم، فقد يكون في هذه البيئة من الصوارف عن الخير والمحاربة له والوقوف أمامه ما يؤدي إلى ضعف الإيمان ونقصه. ولهذا أيها الإخوة تعددت النصوص وتكاثرت الآثار عن سلفنا الصالح بالتحذير من الرفقة السيئة ومن صحبة أهل الانحراف، ووردت كذلك النصوص والأحاديث بالإشارة إلى ضرورة البعد عن البيئة السيئة وهجرانها ما أمكن. ومن شواهد ذلك أيها الإخوة ما جاء في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فقد جاء في بعض ألفاظه عندما سأل العالم هل له من توبة، ماذا قال له العالم؟ قال له: ويحك، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج، لاحظ الآن، أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا، فاعبد ربك فيها. أخرج من القرية الخبيثة، البيئة الفاسدة التي أنت فيها، إلى القرية الصالحة، البيئة الطيبة النظيفة التي تعين على عبادة الله تبارك وتعالى والقيام بحقه. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أننا في مجتمع لم ينفكاك لنا عنه أبدا، وفيه الخير ولله الحمد وهو كثير، وفيه كذلك الشر، والمسلم عليه أن يصون نفسه وأن يحفظ قلبه وعقيدته وعبادته ما أمكن، وفي الوقت نفسه عليه أن يسعى لإصلاح غيره بالحسنى، وعلى حسب الوضع، على حسب الضوابط الشرعية وعلى قدر استطاعته، عملا بقوله جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الذي بإمكان المسلم أن يقوم به، والموفق والمعان من وفقه الله وأعانه. يضاف أيها الإخوة إلى ما تقدم من أسباب ضعف الإيمان الشيطان، فإن للشيطان دورا في ضعف الإيمان ونقصه، ولهذا حذرنا الله جل وعلا منه فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ونهانا عن اتباعه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن أسبابها كذلك الإعراض عن التفقه في الدين والحرص على الدراية والعلم بالأحكام الشرعية التي تقرب من الله تبارك وتعالى. وكذا من أسبابها الإفراط في مباشرة المباحات، كالإفراط في الأكل والشرب والنوم وخلطة الناس والكلام ونحو ذلك، هذه يسميها ابن القيم مفسدات القلوب، والمرء يلحظ هذا من نفسه، كلما كان كثير الكلام ثرثارا في حديثه، كثير الأكل والشرب، كثير النوم، كثير الخلطة بالناس ونحو ذلك، يجد أن هناك يجد في قلبه بعدا عن العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. والهدي القويم في هذا هو إخواني لزوم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحري ما كان عليه عليه الصلاة والسلام في ممارسة هذه الأمور، فبهذا تنضبط له أحواله وتستقيم أموره. من هنا أيها الإخوة، يعني يقال إن من رأى في نفسه تثاقلا في العبادات وضعفا في الإقبال عليها وتكاسلا في أدائها وعدم تغير في الوجه أو حزن في القلب عند ظهور المنكرات وانتشارها، إذا رأى من نفسه إقبالا على الدنيا، حبا لها وحرصا عليها وجريا خلفها، إذا رأى من نفسه عدم مبالاة في كسبه من جهة الحلال والحرام، ولا يكون همه إلا أنه يكسب المال بأي طريق كان، إذا كان رأى من نفسه بعدا عن الأخيار وصحبتهم، إذا رأى من نفسه عدم رغبة في الجلوس إلى أهل العلم وطلبة العلم واستماع الخير ونحو ذلك، أقول من رأى من نفسه ذلك فليعلم أن في إيمانه ضعف، فعليه أن يتدارك ذلك ببذل الأسباب المشروعة والتي تقدم بعضها معنا في زيادة إيمانه، وأن يسأل الله تبارك وتعالى ذلك، وأن يكون صادقا فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى في القرب منه والموفق من وفقه الله تعالى. من أراد أيها الإخوة الاستزادة في هذا يرجع إلى شرح أسباب نقص الإيمان في كتاب شيخنا أبي عبد الله عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في كتاب زيادة الإيمان ونقصانه في صفحة 245، قد شرح الشيخ يعني أسباب نقص الإيمان وتوسع فيها وأفاض وفقه الله في النقول عن أهل العلم وإيراد الآثار. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد وقوة الإيمان وزيادة القرب من الله جل وعلا. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.